بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا والسامعين: كتاب العارية، وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة: كون العين منتفعا بها مع بقائها، وكون النفع مباحا، وكون المعير أهلا للتبرع، وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير. فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسى السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا أجرة منذ رجع إلا في الزرع. فصل: والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك. وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف فرط أو لا، لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط: فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح، وفيما إذا أعارها المستأجر أو بريت فيما أعيرت له، أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته. ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير. ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن. كتاب الغصب، وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا، ويلزم الغاصب رد ما غصب بنمائه ولو غرم على رده أضعاف قيمته، وإن سمر بالمسامير بابا قلعها وردها، وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة، وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته، وهي مثل البذر وعوض لواحقه. وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه حتى ولو كان أحد الشريكين وفعله بغير إذن شريكه. فصل: وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب وأجرته مدة مقامه بيده، فإن تلف ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه، ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه والمحرم بوزنه.
بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. وبعد، تقدم في مباحث الإجارة في المجلس السابق ما يتعلق بالأجرة، وأن الأجرة ينقسمون إلى قسمين: أجير خاص وأجير مشترك، وأن الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، وأما الأجير المشترك فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى له ثلاث حالات: الحالة الأولى ما تلف تحت يده، والحالة الثانية ما تلف بغير فعله، والحالة الثالثة ما تلف من حرزه. وتقدم لنا أيضاً ما يتعلق بتضمين الطبيب والبيطار والحجام والختان، هل يضمنون أو لا يضمنون، وأن هذه المسائل لها أقسام، ذكرنا هذه الأقسام إلى آخره. سبق أيضاً متى تستقر الأجرة إلى آخره. ثم بعد ذلك شرعنا في أحكام المسابقات، وأن المسابقات تنقسم إلى ثلاث أقسام: القسم الأول مسابقات مشروعة، والقسم الثاني مسابقات مباحة، والقسم الثالث مسابقات محرمة. وتقدم أيضا ما يتعلق بأخذ العوض على هذه المسابقات، وأيضا تقدم ما يتعلق بأخذ العوض، سواء كان ذلك من الإمام أو من أجنبي أو من أحدهما أو من كل منهما. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العارية. العارية من عقود التبرعات، ولو أن المؤلف رحمه الله تعالى أخر عقد العارية إلى ما قبل عقود التبرعات، قبل الوقف، لأنه سيأتينا إن شاء الله بعد فترة قليلة ما يتعلق بعقود التبرعات، الوقف والهبة والوصايا إلى آخره. فلو أن المؤلف رحمه الله تعالى جعل عقد العارية مع هذه العقود وقدمها لكان أحسن في الترتيب، لكن المؤلف رحمه الله تعالى تابع غيره في هذا الترتيب الموجود، كما سلف أن هذا المتن دليل الطالب أنه مختصر من متن منتهى الإرادات لابن النجار رحمه الله تعالى. والعارية بالتثقيل، ويقال أيضا العارية بالتخفيف، وهي في اللغة مأخوذة من العري، وهو التجرد لكونها متجردة عن العوض، فهي هبة المنافع، تبرع بالمنافع. وأما في الاصطلاح فهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها، في الاصطلاح إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها. وصورة العارية واضحة، تعيره السيارة ينتفع بها ثم يردها، وهذه العين تبقى بعد استيفاء النفع منها. ويؤخذ من هذا التعريف أن العارية هي إباحة للمنافع، يعني هبة للمنافع، وليست تمليكا كما سيأتينا إن شاء الله. والعارية دل عليها القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله عز وجل: ويمنعون الماعون، على أحد التفاسير كما جاء عن ابن مسعود وغيره، هو إعارة القدر والدلو، يمنعون ذلك، فذمهم الله عز وجل على هذا. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدرعا، وكذلك أيضا كما في البخاري استعار من أبي طلحة فرسا، والإجماع قائم على ذلك، والنظر الصحيح يقتضي حلها لما فيها من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. قال رحمه الله: وهي مستحبة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن العارية مستحبة، بمعنى أنها ليست واجبة، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، لأنها إباحة للمنافع وهبة للمنافع، ولا يجب على الشخص أن يهب غيره، فدل ذلك على أنها مستحبة، وإنما كانت مستحبة لما فيها من التعاون على البر والتقوى، ولا تجب لأنها نوع من الهبة، ولا يجب على الشخص أن يهب ماله لغيره، فهي هبة منافع. أنت تعيره الكتاب لكي يقرأ فيه، تهبه منفعة هذا الكتاب أو منفعة هذه السيارة لمدة كذا وكذا. والرأي الثاني أن الهبة واجب، أن العارية واجبة مع الغنى، أنها تجب مع الغنى، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بمعنى أن الإنسان إذا كان غير محتاج إلى المتاع وطلب منه عارية أنه يجب عليه أن يعيره. فمثلا لو كان عنده سيارتان، يحتاج هذه السيارة والأخرى فاضلة عن حاجته، وطلب منه إعارتها، فإنه يجب عليه أن يعيره. عنده قلمان يحتاج أحدهما والآخر زائد، يجب عليه أن يعيره. المهم الرأي الثاني أن العارية واجبة مع الغنى، ويدل لذلك أن الله عز وجل ذم الذين يمنعون الماعون ويمنعون الماعون، ذمهم الله عز وجل، فدل ذلك على وجوب العارية. وأيضا يدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر حقوق المال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، ثم بعد ذلك ذكر حق الإبل وحق البقر إلى آخره، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل وما حقها، قال إطراق فحلها وإعارة جلوها ومنحة لبنها. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم، سمى هذه العارية، سماها النبي صلى الله عليه وسلم حقا، مما يدل على وجوب العارية مع الغنى. وإنما لا تجب مع الحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك، فمال الشخص أولى به من غيره. وهذان القولان كلاهما له قوة، والأحوط للمسلم، الأحوط للمسلم إذا طلب منه المتاع ولم يكن محتاجا إليه، الأحوط أن يعيره. قال رحمه الله: منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها بشروط ثلاثة. نعم، هذا كما تقدم لنا سبق أن ذكرنا قاعدة في صيغ العقود، وأن صيغ العقود أو نعم أن العقود تنعقد بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل، متعاقب أو متراخي، لأن صيغ العقود لم يرد لها حد في الشرع. والقاعدة أن ما جاء مطلقا على لسان الشارع فإنه يرجع إلى العرف في حده وضبطه. وعلى هذا نقول بأن العارية تنعقد بكل ما دل عليه العرف، سواء كان ذلك بالقول أو كان ذلك بالفعل أو كان ذلك بالإشارة أو غير ذلك. قال رحمه الله: بشروط ثلاثة: كون العين منتفعا بها مع بقائها، هذا هو الشرط الأول، تكون العين منتفعا بها، لأن العارية إباحة المنفعة، هبة المنفعة، فإذا كانت العين غير منتفع بها تعطلت منافعها، كسيارة فسدت لا تعمل، أو كبهيمة زمنة لا يمكن أن تركب أو أن تحمل أو أن يحمل عليها أو أن تستخدم إلى آخره، لم يكن المعقود عليه موجودا، لأن المعقود عليه هو المنافع، فإذا كانت هذه العين لا منفعة فيها لم يكن المعقود عليه موجودا. فنقول يشترط أن تكون العين منتفعا بها، لها منفعة. أيضا تبقى بعد تبقى العين بعد استيفاء المنفعة. لو أنه أعاره عينا تفنى باستيفاء المنفعة، مثلا أعاره طعاما للأكل، أو أعاره حليبا للشرب ونحو ذلك، فإن هذا ليس من باب العارية. العارية هي إعارة عين تبقى بعد استيفاء المنفعة منها. الذي يستثنى من هذا إذا تلفت العارية فيما استعيرت له، هي تبقى لكنها قد تتلف بسبب الاستعارة. مثلا استعرت الثوب ومن كثرة لبس الثوب بلي الثوب، هذا لا يخرج عن كونه عارية، لأن الأصل أن الثوب يبقى، لكن الطعام الأصل أنه لا يبقى باستيفاء المنفعة منه. فإذا أعاره طعاما يفنى بأكله، فإن هذا ليس من باب العارية، وإنما هو من باب الهبة. وفرق بين العارية والهبة: الهبة هي التبرع بالعين بالرقبة، العارية هي التبرع بالمنفعة. فيشترط أن تكون العين منتفعا بها وأنها تبقى بعد استيفاء النفع منها. قال: وكون النفع مباحا، هذا هو الشرط الثاني، أن تكون منفعة هذه العين مباحة. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وعلى هذا لا يصح أن يعيره مجلات فاسدة، أو كتب بدعة، أو آلة غنى، لأن هذه المنافع محرمة، وتصحيح مثل هذا العقد من باب التعاون على الإثم والعدوان، ومضادة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وكون المعير أهلا للتبرع، يعني اشترط أن يكون المعير أهلا للتبرع. ومن هو جائز التبرع؟ جائز التبرع هو البالغ، العاقل، الحر، الرشيد، المالك، من جمع هذه الصفات الخمس. وعلى هذا الشرط الأول أو الصفة الأولى البلوغ، على هذا عارية الصبي لا تصح، لأن العارية نوع من التبرع، والصبي ليس أهل للتبرع، اللهم إلا أنه يستثنى الأشياء اليسيرة عرفا. الأشياء اليسيرة عرفا هذه لا بأس بها. ثانيا مثل لو أعار قلم رصاص أو نحو ذلك، لكن لو أعار السيارة أو أعار البيت أو نحو ذلك، هذه كلها لا يجوز. الشرط الثاني العقل، وعلى هذا عارية المجنون لا تصح. المعتوه سبقا ذكرنا الفرق بين الجنون والعتة، أن الجنون فقد للعقل، وأما العتة فهو نقص في العقل، فعارية المجنون لا تصح. عارية المعتوه ناقص العقل كعارية الصبي المميز، يعني أنها تصح في الأمور اليسيرة. الرقيق لا تصح. صفة ثالثة الحرية، وعلى هذا الرقيق لا تصح عاريته إلا بإذن سيده، لأن الرقيق محجور عليه لحظ سيده. الصفة الرابعة الرشد، سبق لنا أن الرشد يختلف وأنه مصطلح، وأنه يختلف باختلاف أبواب الفقه، وأن الرشد في باب المعاملات هو حسن التصرف في المال. وعلى هذا الذي لا يحسن، السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله لا تصح عاريته إلا في الأمور اليسيرة عرفا. الصفة الخامسة أن الملك، وعلى هذا لو أعار ملك غيره مال غيره فنقول بأن هذه العارية لا تصح. لو أعار سيارة زميله أو جاره لا يصح ذلك، لكن كما تقدم لنا أن التصرف الفضولي ينفذ بالإجازة. إن أجاز مالك العين هذا العقد نفذ، وإن لم يجزه فإنه لا ينفذ. قال رحمه الله تعالى: وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى أن المعير له أن يرجع في عاريته. يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن العارية عقد جائز، وأنها ليست عقدا لازما. وعلى هذا لو أعرته الكتاب ثم رجعت من الغد أو بعد الغد لك ذلك. لو أعرته الكتاب اليوم ثم اتصلت عليه في المساء قلت رد الكتاب أنا احتجته الآن لك ذلك. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، لأن العارية هبة منافع، والمنافع تقبض شيئا فشيئا، فما قبضه المستعير ملكه، وما لم يقبضه حتى الآن لم يملك لأن يرجع فيه. لا تلزم الهبة كما سيأتينا على كلام المؤلف إلا بالقبض، فما دام أنه قبض لزم، لكن ما لم يقبض المنافع شيئا فشيئا، حتى الآن لم أبح له أو رجعت، ما دام أنها لم تلزم لحق الرجوع، لا تلزم إلا بالقبض. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. فالرأي الثاني به قال الإمام مالك رحمه الله تعالى واختاره شيخ الإسلام، أن العارية إذا كانت مقيدة بزمن أو عمل فإنها تكون لازمة. إذا كانت مقيدة بزمن أو عمل تكون لازمة. ويدل لهذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وعلى هذا نقول إذا كانت مقيدة بزمن، قال أعرني الكتاب لمدة يومين أو أعرني السيارة لمدة 3 أيام، نقول بأنه يجب عليه أن يوفي بذلك. أو كانت مقيدة بعمل، أعرني السيارة لكي أسافر عليها إلى مكة ثم أرجع، أو أعرني الكتاب لقراءته في هذه الفترة أحتاجه للامتحان أو نحو ذلك. فما دامت مقيدة بزمن أو عمل فإنها تكون واجبة. وهذا القول هو الأقرب ما ذهب ما قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى، هو الأقرب أنها إذا كانت مقيدة بزمن أو عمل أنها تكون لازمة. ويؤيد هذا ما ذكره المؤلف، قال لك ما لم يضر بالمستعير. الغالب أن العارية إذا كانت مقيدة بزمن أو عمل ورجع المعير فإن المستعير يتضرر. وضرب المؤلف رحمه الله أمثلة، قال لك: فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسى السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا أجرة منذ رجع إلا في الزرع. عار السفينة لحمل، ولما توسطت السفينة في وسط البحر قال المعير رجعت، هنا يتضرر المستعير. المستعير لو قلنا ارجع بالسفينة ونزل الحمولة ورد السفينة إلى صاحبها حصل ضرر. أو أرضا للدفن، أعار الأرض لكي يدفن فيها، تدفن الأموات،
ثم بعد ذلك بعد أن دفن بعض الأموات قال رجعت، نقول هنا الرجوع فيه ضرر، لأننا نحتاج إلى أن ننبش الميت وأن نخرجه، والميت حرمته ميتا كحرمته حيا، ما تملك الرجوع، هنا يتضرر. أو زرع، قال لك أيضا استعار الأرض لكي يزرعها، لما بدأ بزرع البر قال رجعت، نقول ما تملك، لما يترتب على ذلك من ضرر المستعير. قال ولا أجرة منذ رجع إلا في الزرع، يعني لو أعاره السيارة مثلا وهو في مكة، أخذها في مكة ثم قال المعير رجعت، نقول ليس لك حق الرجوع لأنه يتضرر أنا مستعير حتى يقدم. قال يحسب لي الأجرة، نقول ليس لك الأجرة. أو مثلا السفينة، عاره السفيرة السفينة لحمل البضائع ثم قال رجعت، والسفينة الآن توسطت في البحر ورجوعه فيه ضرر، فقال يحسب لي الأجرة، تذهب وتنزل البضائع لكن تحسب لي الأجرة. قال لك المؤلف لا أجرة له إلا في الزرع، يقول لك له الأجرة في الزرع. فلو أنه مثلا أعاره الأرض لكي يزرع فيها، وبعد أن زرع المستعير وبقي شهران على الحصاد قال المالك رجعت، يقول لك المؤلف ما يملك الرجوع لكن له حق الأجرة في هذه الفترة. والرأي الثاني أنه لا أجرة، يعني له أنه لا أجرة. وهذا الكلام يؤيد ما تقدم أن العارية إذا كانت مقيدة بزمن أو عمل فإنها تكون ماذا؟ ها؟ تكون لازمة، هذا هو الصواب. قال رحمه الله فصل والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك. الفرق بين المستأجر وبين المستعير أن المستأجر ملك المنفعة، أنت إذا استأجرت البيت ملكت منفعة البيت، ملكت السكنة لمدة سنة، إذا استأجرت السيارة لمدة شهر ملكت منفعة الركوب لمدة شهر. فالفرق أن الإجارة ماذا؟ ملك للمنفعة. وأما العارية فهي إباحة المنفعة، فالعارية إباحة والإجارة ملك. الفرق الثاني قال لك إلا أنه لا يعير. المستعير هل يملك أن يعير؟ لا يملك أن يعير. لماذا؟ لأنه ليس مالكا للمنفعة وإنما أبيح له أن ينتفع، فهو ليس مالك للمنفعة وإنما أبيح له أن ينتفع، وعلى هذا لا يملك أن يعيرها. فأنت إذا استعرت كتابا أو سيارة فإنك لا تملك أن تعير هذا الكتاب أو هذه السيارة. قال لك ولا يؤجر، هذا الفرق الثالث. لما الفرق الثالث أنه لا يؤجر، أن المستعير لا يؤجر. لماذا لا يؤجر؟ لأنه نعم ليس مالكا وإنما أبيح له أن ينتفع، أما المستأجر فهو مالك له أن يؤجر. فإذا استأجرت البيت لمدة سنة ثم رأيت ألا تسكن وأن تؤجر فنقول لك ذلك. نعم، تقدم الكلام على هذه المسألة وحكم تأجير العين المؤجرة. أيضا من الفروق بين البابين، هناك فروق كثيرة، من الفروق أن عقد العارية عقد تبرع، وأما عقد الإجارة فهو عقد معاوضة. ومن الفروق أن المستأجر أمين كما تقدم، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وأما المستعير فسيأتينا إن شاء الله أنه عن مشهور مذهب الإمام أحمد أنه ضامن. ومن الفروق أن عقد الإجارة عقد لازم، وأما عقد العارية فالمؤلف رحمه الله يرى أنه ماذا؟ عقد جائز لكل منهما أن يفسخ، لكن كما تقدم لنا الصواب أنه عقد جائز إلا إذا كانت العارية قيدت بزمن أو عمل. نعم. ومن الفروق أيضا أن عقد الإجارة يثبت فيها خيار المجلس، يثبت فيها خيار المجلس لأنها نوع من البيع، وأما عقد العارية فلا حاجة إلى إثبات خيار المجلس لأن المؤلف رحمه الله يرى أنها عقد جائز له حق الفسق في المجلس وما بعد مجلس العقد. قال رحمه الله تعالى: وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف فرط أو لا. هذه مسألة أيضا وهي صفة عقد العارية، هل عقد العارية عقد ضمان أو أنه عقد أمانة؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن العارية مضمونة، نعم العارية يرى أن العارية مضمونة، بمعنى أن الشخص إذا استعار الكتاب ثم بعد ذلك تلف الكتاب، احترق وضعه في المكتبة في حرزة، مكان حفظه هو المكتبة، احترقت المكتبة، يضمن المستعير، يرى أن عقد العارية عقد ضمان، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو قول أكثر أهل العلم. واستدلوا على هذا، نعم استدلوا على هذا بقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا يكون التأدية إلا مع الضمان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن استعار من صفوان بن أمية أدرعا، فقال صفوان رضي الله تعالى عنه: أغصب يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. قالوا: هذا دليل على أنها مضمونة. وأيضا استدلوا بحديث سمرة: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. الرأي الثاني أن العارية أنها عقد أمانة، وأن المستعير لا يضمن إلا مع التعدي أو التفريط، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأيضا اختاره شيخ الإسلام ابن القيم رحمهم الله، وأطال ابن القيم رحمه الله في تقريره في كتابه تهذيب السنن، وأن العارية أنها أمانة لا يضمن المستعير إلا إن تعدى أو فرط، أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه. ويدل لهذا قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، فالله عز وجل أمر بالأداء فقط. وأيضا حديث أبي أمامة: والعارية مؤدات. وأيضا أيضا يدل لهذا أن المستعير أمين لأنه قبض المال بإذن مالكه، وإذا كان كذلك فإنه لا ضمان عليه. وأما حديث صفوان وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن المراد بذلك مضمونة الرد، يعني إذا كانت باقية فإني أردها عليك. وفي بعض الألفاظ في بعض ألفاظ الحديث بل عارية مردودة, يعني بل عارية مردودة. وعلى هذا يكون الأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى, وأن العارية ليست مضمونة إلا بالتعدي أو التفريط, بل هي من قبيل الأمانات. قال رحمه الله: فهي مضمونة بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف فرط أو لا. نعم, تقدم أن بينا ما هو المثلي وما هو القيمي, وأن المثلي المشهور مذهب الإمام أحمد والشافعي أنه كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة, لا صناعة فيه مباحة, يصح السلم فيه, وأن القيمي ما عدا ذلك. والرأي الثاني أن المثل ما له مثل في الأسواق, والقيمي ما ليس له مثل في الأسواق, وهذا هو الصواب. وعلى هذا لو استعار الثوب ثم بعد ذلك تلف الثوب عند المستعير, فإنه يجب عليه أن يضمنه بمثله أو بقيمته. يجب الضمان ماذا؟ بمثله أو قيمته. طيب على المذهب بمثله أو قيمته, يعني الثوب, هم يقولون ما هو المثل عندهم؟ يقولون كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباح يصح السلام فيه, وما عدا ذلك فهو قيمي. يكون الثوب قيمي. الكتاب على المذهب يكون ماذا؟ يكون قيميا. الرأي الثاني أن المثل ما له مثل في الأسواق, كما هو قول الحنفية في الجملة, يكون المثل هذا, يكون الثوب يكون مثليا أو قيميا, يكون مثليا, فيجب عليها أن يرد ثوبا مثله. الكتاب تلف تحت يد المستعير, يجب عليها أن يرد كتابا مثله إن تراضي على القيمة أو ما ذلك, لكن في حال التنازع يجب عليه أن يرد المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. قال رحمه الله: يوم تلف, يعني القيمة تكون تقدير القيمة يوم التلف. قال: لكن لا ضمان في أربع مسائل. ولما قرر المؤلف رحمه الله أن العارية مضمونة إذا تلفت يد تحت يد المستعير سواء فرط أو لم يفرط, قال لك لا ضمان في أربع مسائل. أربع مسائل لا ضمان فيها. قال لك: إلا بالتفريط فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح. هذه المسألة الأولى, إذا كانت العارية وقفا, يعني هذه الكتب وقف على طلاب العلم, استعارها أحد طلبة العلم, هذه الكتب الآن الموجودة وقف على طلاب العلم, استعارها أحد طلاب العلم, استعار مثلا صحيح البخاري ذهب به إلى بيته تلف تحت يده لم يتعد ولم يفرط وحافظه الآن في الرف, رف الكتب, ثم بعد ذلك احترق الرف أو دخل شخص سرق, فنقول بأنه لا ضمان عليه لأنه لم يتعد ولم يفرط, هنا لا يضمن. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قالك: وفيما إذا أعارها المستأجر. أعارها المستأجر, مستأجر يملك المنافع, استأجر السيارة كما تقدم, إذا استأجر السيارة له أن يؤجرها وله أن يعيرها كما تقدم لأنه مالك للمنفعة. أنت الآن استأجرت السيارة لمدة يومين ثم أعرتها في اليوم الأول لزيد, تلفت تحت يد زيد, يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن, لأن الأصل وهو المستأجر يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. فالفرع وهو المستعير لا يضمن, لأن المستأجر أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. قال لك: أو بليت فيما أعيرت له، بليت فيما أعيرت له. أعرته القلم، قلم الرصاص، جعل يعمل بقلم الرصاص حتى انتهى قلم الرصاص. هنا يعمل يضمن المستعير أو لا يضمن المستعير؟ لا يضمن. أعرته الثوب لكي يلبسه، لبسه حتى بلي. أعرته السيارة لكي يركبها، ركبها حتى بليت الإطارات، نقول لا ضمان عليه. قال لك أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحت يده. هذه الصورة الرابعة والأخيرة، إذا أركب يعني وجد شخصا في الطريق وأركبه دابته ليس بأجرة، لأنه لو كان بأجرة أصبح مستأجرا، أصبح مستأجرا أجيرا، لكنه أركبه يريد وجه الله عز وجل، قال لك طلبا للثواب. ثم إن الدابة تلفت تحت الراكب، يقول لك لا يضع. فالخلاصة في ذلك أن المستعير على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى ضامن إلا في أربع مسائل، يقول لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. والصحيح في ذلك كما سلف ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وأن المستعير لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. قال ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير. من استعار ليضمن يعني ليرهن، من استعار ليرهن، أقول أعطني أعرني سيارتك لكي أرهنها إلى زيد، أنا أريد أقترض من زيد 1000 ريال، قال أعطني رهنا، قلت لزيد أقرضني 1000 ريال، فقال أعطني رهنا، فذهبت إلى عمر قلت أعطني سيارتك لكي أجعلها رهنا عند من؟ عند زيد لكي يقرضني 1000 ريال، فأعطاني السيارة، استعرت السيارة الآن وأعطيت هذه السيارة رهنا لزيد لكي سيارة عمر أعطيتها زيدا لكي يرهن لكي يقرضني، أعطيته سيارة عمر مقابل أن يقرضني، فهذا جائز باتفاق الأئمة. مثل هذا يعني كونك تستعير سلعة وترهنها مقابل أن تقترض أو أن تشتري بثمن مؤجل، هذا جائز باتفاق الأئمة. لكن قال لك المؤلف رحمه الله فالمرتهن أمين، المرتهن أمين. الآن هذا زيد أخذ السيارة وثيقة، نعم زيد أخذ السيارة وثيقة، لو تلفت السيارة تحت يده هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. لكن المستعير الذي استعار السيارة يضمن أو لا يضمن؟ هذا ضامن مستعير، لو أنه رهنها دون أن يعلم مالكها يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه تعدى، ليس له أن يرهن إلا بإذن مالكها. وعلى هذا لو أنه رهنها بلا إذن مالكها نقول بأنه يرهن. قال ومن سلم لشريكه الدابة، سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن. يعني سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها، قال لك أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن. يعني هذه دابة مشتركة بين زيد وعمر، وقال زيد لعمر أنا أريد أن أستخدمها لمدة أو مثلا السيارة، قال زيد لعمر: أريد أن أستعمل هذه الدابة مقابل أن أنفق عليها. نعم. ثم بعد ذلك تلفت بلا تفريط. قال لك المؤلف رحمه الله: لم يضمن. وهذا كله مما يؤيد ما تقدم أن العارية أنها أمانة وأنها ليست مضمونة، وأن الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، لأن المستعير قبض السلعة بإذن مالكه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الغصب. الغصب في اللغة أخذ الحق ظلما، أو نقول أخذ المال قهرا. نعم، أو نقول أحسن الاستيلاء على مال الغير بغير حق. الاستيلاء على مال الغير بغير حق. وأما في الاصطلاح فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى: وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. الاستيلاء عرفا، قوله عرفا يعني أن مرجع الغصب إلى ما دل عليه العرف، لأن الاستيلاء على مال الغير قد يكون غصبا إذا كان بغير حق، وقد يكون غير غصب. فمثلا قد يكون غصبا، قد يكون غير غصب إذا كان بحق. مثلا استيلاء الولي على مال اليتيم هذا استيلاء بحق لا يكون غصبا. فالاستيلاء ينقسم إلى قسمين: بحق وبغير حق. الذي يكون غصبا هو الاستيلاء بغير حق، وهذا الاستيلاء يعني الذي يكون غصبا هو الاستيلاء بغير حق. أما الاستيلاء بحق فإنه لا يكون غصبا. قال لك: على حق الغير عدوانا. على حق الغير، الاستيلاء قد يكون على المال وقد يكون على المختصات، ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: على حق الغير، يعني يشمل الاستيلاء على المال كما لو استولى على سيارته قهرا بغير حق ظلما، وقد يكون على المختصات. المختص ما هو المختص؟ ها ها، لا لا مو بسيارة، لا لا هذا مال. المختص هو ما أبيح نفعه ولم يؤذن بالعقد عليه، سبق لنا هذا، مثل كلب الصيد، كلب الحارث، كلب الماشية. لك أن تنتفع بهذه المختصات لكن ليس لك أن تعقد عليها. هذا الكلب يدخل تحت الغصب، فإذا استولى على سيارته استولى على ماله، إذا استولى على كلبه استولى على مختص من مختصاته عدوانا بغير حق. وقوله عدوانا أي ظلما، يعني قوله عدوانا أي ظلما. وعلى هذا لو استولى على مال الغير بحق فهل يعتبر غصبا أو لا؟ ولا يعتبر غصبا، نقول بأنه لا يعتبر غصبا. مثال ذلك: القاضي استولى على مال المدين لكي يبيعه ويسدد للمدين حقه، فنقول بأن هذا ليس من باب الغصب، والغصب محرم ولا يجوز، والإجماع قائم على ذلك. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأيضا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، والإجماع قائم على ذلك. قال رحمه الله تعالى: ويلزم الغاصب رد ما غصب بنمائه ولو غرم على رده أضعاف قيمته. الغاصب ظالم، والظالم يعاقب بأضيق الأمرين. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يلزم الغاصب رد ما غصب، هو ظالم وعاصي، فيجب عليه أولا أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الغصب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني رد ما غصب بنمائه، فلو أنه مثلا غصب سيارة وأجر السيارة، نقول يجب عليك أن ترد السيارة وأن ترد الأجرة. غصب بيتا وأجر البيت، يجب عليك أن ترد البيت وأن ترد الأجرة. غصب بقرة ولدت البقرة، يجب أن ترد البقرة وأيضا أن ترد ولدها. وقال لك بنمائه، قال لك ولو غرم على رده أضعاف قيمته، ولو غرم على رده أضعاف قيمته، يعني يجب أن يرد المغصوب ولو غرم على رده أضعاف قيمته. مثال ذلك: غصب الحديد وقطع الحديد وجعله في قواعد البيت، ها، وعمر 10 أدوار، وش نقول؟ يجب على الغاصب ماذا؟ قال المالك: أنا أريد الحديد، حديد يرد حديد. وش نقول؟ يجب أنك تهدم البيت، 10 أدوار، يجب أنك تهدم الأدوار كلها وترد الحديد على مالكه. واضح؟ تخلص الحديد، هذا يحتاج، ليس المسألة هد، يحتاج أنه يكسر الإسمنت حتى يرد الحديد. وأيضا إذا كان الحديد لحقه نقص بسبب التقطيع نحو ذلك، يجب عليه ضمان النقص، أرش النقص، لأنه ظالم، ليس لعرض ظالم حق. واضح؟ والله عز وجل يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه. وهذا ما عليه أكثر العلم، أنه حتى ولو غرم أضعافه، لو غرم أضعافه فإنه يجب عليه أن يرد. الرأي الثاني رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا كان سيترتب على الرد ضرر فاحش، نعم ضرر فاحش، مثل هذه الصورة: الحديد الآن في قواعد البيت ونحتاج أن نهدم البيت، هذا يترتب فيه ضرر فاحش، فما دام أنه يترتب عليه ضرر فاحش فإنه يجب عليه أن يرد ماذا؟ القيمة. ما يجب عليه ليهدم البيت، نعم يجب عليه أن يرد القيمة. ويظهر والله أعلم أن مثل هذه المسائل يحتاج أو يرجع فيها إلى السياسة الشرعية. إذا فشى الظلم عند الناس، كثر الغصب واحتيج إلى أن يلزم الغاصب بأن يهدم لكي يكون ذلك أشد ردعا وزجرا للناس عن الظلم والتعدي. وأما إذا لم يكن كذلك فيظهر ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. قال لك: وإن سمر بالمسامير بابا قلعها وردها. إذا المسامير وضعها في الباب، يجب عليه أن يقلع الباب المسامير وأن يردها إلى صاحبها، وإن نقصت يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أرش النقص. قال: وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة، وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته وتملكه بنفقته، وهي مثل البذر وعوض لواحقة. قصب هذا القاصب، قصب الأرض وقام بزراعتها، نقول بأن هذا لا يخلو من أمرين: لما زرعها ردها. نقول بأن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يردها بعد الحصد، زرع الأرض وحصده ثم رد الأرض، نقول للمالك ماذا؟ مالك الأرض له ماذا؟ له الأجرة. هو الآن غصب عليه لمدة 5 أشهر، يعطيه الأجرة لمدة 5 أشهر. هذا الأمر الأول، أن يكون ذلك بعد الحصد. الأمر الثاني أن يكون قبل الحصد، قبل أن يحصد الغاصب الزرع. فنقول لمالك الأرض: أنت بالخيار، إما أن تتركها ويعطيك الأجرة، وإما أن تأخذ الزرع، تتملك الزرع بنفقته، تعطيه النفقة، والنفقة مثل البذر وعوض لواحق، يعني تعطيه البذر وما أنفق على البذر من الماء وإجراء الماء والكهرباء والزيت إلى آخره، المكينة إلى آخره. فنقول بأن هذا لا يخلو من أمرين: إذا غصب وزرع، الأمر الأول أن يكون قد حصد، فهنا المالك ماذا له؟ الأجرة. الأمر الثاني أن يكون الزرع قائما لم يحصد حتى الآن، فنقول للمالك: أنت بالخيار، إما أن تتركه ولك الأجرة حتى يحصد، وإما أن تتملكه تعطيه النفقة، نعم، نفقته، نفقة هذا الزرع. هذا إذا زرع. قال: وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبناء. هم الفقهاء دائما يقرنون بين الغرس وبين البناء، يعني في الأحكام يقرنون بين الغرس وبين البناء. لماذا؟ لماذا؟ يعني الزرع له أحكام مستقلة عن الغرس، والغرس يجعلونه مع البناء. كيف؟ الغرس ثابت يعني تطول مدته، صح؟ طيب ما الفرق بين الغرس والزرع؟ زين، يعني الزرع لا تطول مدته، والغراس تطول مدته، يعني أشجار البرتقال، التفاح، النخيل تجد السنوات. فهي يجعلون أحكام الغرس كأحكام ماذا؟ أحكام البناء، بخلاف الزرع، زرع الشعير، الرز إلى آخره، هذه أشهر ثم يحصد وينتهي. ولهذا ذكر المؤلف حكم الزرع، وأنه يختلف عن حكم الغرس. الغرس والبناء يختلف. قال لك: وإن غرس، يعني الغاصب، أو بنى في الأرض، بنى عمارة على الأرض أو غرس النخيل، قال لك ألزم، نقول يجب أنه يتوب الغاصب، هذه واحدة. ثانيا يجب أن يقلع الغرس، اقلع الأشجار، اقلع أشجار النخيل، أشجار التفاح، اقلع البناء، كسر البناء واقلع البناء، حتى ولو كان أحد الشريكين وفعله بغير إذن شريكه. المهم إذا غرس الغاصب ماذا نقول؟ يجب عليه أولا يتوب، ثانيا أن يقلع الغراس والبناء، ثالثا أن يسوي الأرض ما ذكره المؤلف، رابعا أرش النقص إذا كانت هذه الأرض لحقها نقص بسبب الغراس أو البناء يقول يجب عليه أرش النقص، خامسا الأجرة، أجرة الأرض هذه الفترة، هذه كلها يلزم ماذا؟ ها؟ الغاصب. قال لك حتى ولو كان أحد الشريكين وفعله بغير إذن شريكه، يعني صورة المسألة هذه أرض بين زيد وعمر، زيد أخذ الأرض هذه وغرسها أو بنى فيها ولم يستأذن شريكه في ذلك، يقول هذا حكم حكم الغاصب لأنه استولى على مال الغير بغير حق. قال فصل: وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب وأجرته مدة مقامه بيده، كما تقدم لنا أنه إذا غرس في الأرض وش يلزمه؟ خمسة أمور: التوبة، وأن يرد الأرض، أرش النقص، والتسوية، والأجرة. هنا قال لك وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب وأجرته مدة مقامه بيده. فعليه أن يسوي الحفر، وإن كانت الأرض نقصت عليه نقصها إلى آخره، لأن عندنا قاعدة وهي أن الغاصب ظالم، وما دام أنه ظالم ومعتدي فإن الله عز وجل قال فلا عدوان إلا على الظالمين، وأنه يعامل بأضيق الأمرين، فيلزمه أن يرد الأرض المغصوب وأن يتوب وأن يسوي الحفر، وعليه أرش النقص، وأيضا عليه الأجرة، نعم أجرة مقام بيده. قال: فإن تلف ضمن المثلية بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه، تقدم الكلام عليه، لو غصب السيارة وتلفت السيارة نقول يجب على الغاصب أن يضمن، يضمن المغصوب إن كان مثليا مثله، وإن كان قيميا يضمن قيمته. وما هو المثلي والقيمي؟ المثلي كما ذكرنا ها مذهب الشافعي وأحمد أن المثلي ما له كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباح يصح السلام فيه، والرأي الثاني أن المثلي ما له مثل في الأسواق، والقيمي ما ليس له مثل في الأسواق. وعلى هذا إذا تلفت السيارة، ها السيارة مثلية أو قيمية عند الحنابل والشافعية؟ قيمية. الثوب مثلي أو قيمي؟ قيمي. البر مثلي أو قيمي؟ مثلي. وعلى الرأي الثاني أن هذه الأشياء كلها، أن هذه الأشياء كلها مثلية، اللهم لو كانت جواهر نادرة نقول بأنها قيمية. قال رحمه الله: ويضمن مصاقا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه، والمحرم بوزنه. المصاق المباح مثل الخاتم، خاتم إذا كان من ذهب وفضة يقول لك يضمنه بالأكثر من قيمته أو وزنه، نعم من قيمته أو وزنه، قيمته تساوي 1000 ريال لكن وزنه 10 غرامات، الغرام 50 ريال يساوي 500 ريال، هل نعتبر الوزن هنا ولا القيمة؟ قالك نعتبر القيمة، لأن الصناعة المباحة لها قيمة. أما إن كان المصاغ محرما، يعني صيغة على شكل محرم، كما لو صيغة على صورة حيوان، فهنا يضمن ماذا؟ هل يضمن القيمة ولا الوزن؟ الوزن، لأن الصناعة المحرمة لا قيمة لها، وجودها كعدمها، المحرم شرعا كالمعدوم حسا. يعني صورة المسألة عندك هذا خاتم صنع صناعة مباحة قيمته في السوق 1000، لكن وزنه 10 غرامات، الغرام 50 ريال، كم يكون إذا اعتبرنا الوزن؟ 500، لكن إذا اعتبرنا القيمة 1000، نضمن الغاصب الأكثر من القيمة أو الوزن، فنقول نعتبر القيمة. لكن إذا كانت الصناعة محرمة، هذا حلي صنع على شكل حيوان ب1000، ما نعتبر الصناعة هنا، نقول نعتبر الوزن كأنه خام، 500 وزنه 10 غرامات، الغرام 500، نقول المعتبر هنا الوزن. قال لك، قال رحمه الله: ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره، ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته. هنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب. إذا غصب كتابا وقال الغاصب قيمة الكتاب 10 ريالات، وقال المالك: لا، الكتاب الذي غصب قيمته 15 ريالا، ما القول قوله؟ يقول لك المؤلف بأن القول قول من؟ الغاصب. لأنه على المذهب عندنا قاعدة، وهي أن القول قول الغارم، قاعدة أن القول قول الغارم، وهنا الغاصب غارم، فنقول بأن القول قوله، لأنهما يتفقان على 10 ويختلفان في 5، فالمالك يدعيها والغاصب ينكرها، لا بد البين على المدعي واليمين على من أنكر. الصحيح أنه إذا كان هناك بينة نرجع البينة، إذا لم يكن هناك بينة نرجع القرائن، إذا لم يكن قرائن فما كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال لك: أو في قدره. هو قال المالك: غصبت كتابين. قال الغاصب: لم أغصب إلا كتابا واحدا. المالك يقول: غصبت كتابين، والغاصب يقول: غصبت كتابا واحدا. من القول قوله؟ القول قول الغاصب، لأنه غارم، لأنهما يتفقان على كتاب ويختلفان في كتاب، المالك يدعيه، لا بد من البينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا كما تقدم ذكرنا أنه إن كان هناك بينات أو قرائن نرجع البينات والقرائن، إذا لم يكن هناك بينات أو قرائن فكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى بأن القول قول الغاصب. قال لك: ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يضمن جنايته، نعم يضمن جنايته، يعني لو قصب رقيقا وهذا الرقيق جنى أتلف مالا أو جرح أو قطع إلى قره، يضمن جنايته وإتلافه، لكن بالأقل من الأرش أو قيمته. فإذا كانت قيمة الرقيق تساوي 10,000 ريال، والأرش أرش الجناية جرح مثلا قيمته تقدر 5,000 ريال، يلزم 5، والعكس بالعكس. نقف على هذه لأن المسألة تحتاج إلى شرح.